السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مساء يوم الجمعة الموافق 22 مارس من العام 2002 كان شرطي الطريق السريع توني سنايدر راجع لبيته بعد ما خلص وردية الليل بتاعته. وصلت له إشارة على اللاسلكي إن في حادث على الطريق 95 واللي موجود خارج مدينة برينستون بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. ولأن المكان اللي حصل فيه الحادث كان في طريقه إلى البيت، رد توني وقال إن هو هيتولى بنفسه معاينة الحادث. لما وصل توني سنايدر للمكان شاف ان في حادث وقع بين عربيتين. كان واضح ان في عربية جيب اصطدمت بعربية مهجورة متروكة على جانب الطريق. تم ابلاغ توني سنايدر ان في حالة وفاة نتيجة للحادث، وهي الراكبة اللي كانت في العربية الجيب الحمراء، بينما العربية اللي كانت واقفة على جانب الطريق ما كانش فيها حد. وفي نفس الوقت رجال الاسعاف كانوا موجودين في المكان وبيتعاملوا مع حالة راجل تاني مغطى بالدماء وعمال يصرخ. تبين ان سائق العربية الجيب الحمراء هو شخص اسمه ستيف هولرمان، واللي تم نقله لمستشفى قريبة. اما الراكبة اللي كانت مع ستيف في العربية وتوفت فكانت زوجته ديبرا، واللي كان عمرها 41 سنة. وزي ما بيقول اخو ديبرا، بيقول انها كانت محبوبة من الجميع وكانت دايما سبب للبهجة والابتسامة في اي مكان تكون موجودة فيه. الزوج ستيف هولرمان كان عنده فقط بعض الاصابات الطفيفة، ولما عملوا له اختبارات للسموم علشان يشوفوا لو كان شارب مخدرات او اي كحوليات كانت النتائج سلبية. ستيف اخبر المحققين ان هو وزوجته ديبرا كانوا راجعين للبيت بعد التسوق، وان هو خرج عن الطريق السريع بدون قصد واصطدم بالعربية المتوقفة. شرطي الطريق السريع توني سنايدر كان سأل الزوج انت فاكر انت صدمت ايه؟ قال له ايوه انا صدمت عربية. رجع توني سنايدر سأل الزوج مرة تانية طب انت فاكر مكان العربية دي كان فين؟ قال له ايوه كانت على جانب الطريق. سأله طيب هل شفت العربية دي وانت بتصدمها؟ قال له انا شفت مصابيحها الخلفية. ولما توني سنايدر سأله وقال له طيب انت ما حاولتش تتفادى الاصطدام او تعمل اي مناورة او تدوس على الفرامل؟ فكان اجابة الزوج انه ملحقش يعمل اي حاجة. مكان التصادم بالضبط كان ما بين الجانب الايمن الامامي للعربية الجيب الحمراء اللي هي عربية الزوج ستيف، مع الجانب الخلفي الايسر للعربية اللي كانت متوقفة على جانب الطريق. ستيف قال انه كان سايق على سرعة 60 ميل في الساعة تقريبا، اللي هو حوالي 95 كيلومتر في الساعة، انه كان لابس حزام الامان بعكس ديبرا اللي ما كانتش لابساه. تشريح جثة ديبرا اظهر ان في كسور في الجمجمة، وكان في علامات ان المخ اهتز بقوة داخل الجمجمة من جانب الى اخر. وبناء على الاشعة والكدمات والكسور والشكل العام للاصابات، كان التقرير النهائي ان الوفاة نتيجة حادث سيارة. لكن وعلى الرغم من تقرير الطبيب الشرعي، الا انه وعلى الجانب الاخر شرطي الطريق السريع توني سنايدر ما كانش مرتاح ابدا للنتيجة اللي وصل ليها التقرير. كان جواه شيء رافض كل ده، لدرجة انه ما قدرش ينام في الليلة اللي ظهر فيها التقرير النهائي للحادث. والعجيب ان رفض توني سنايدر للتقرير لن يتوقف عن كونه مشاعر رفض داخلية، ولكن هيتحول الى اجراءات ملموسة على الارض وتحقيقات غير معتادة ابدا من مجرد شرطي دورية على الطريق السريع. فيا ترى ايه هي اسباب توني سنايدر لرفض التقرير؟ وهل الرفض ده فعلا هيكون مبرر ولا مجرد خيالات وتهيؤات؟ قضيتنا النهارده قضيه غير معتاده بالمره، قضيه فيها تفاصيل مثيره ومفاجات، واللي هتولى التعامل مع التفاصيل المثيره دي ويكشف المفاجات مجرد شرطي دوريه على الطريق السريع. لكن وكالعادة قبل ما نكمل، ياريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. وقفوا الفيديو دلوقتي واخبطوا اللايك المتين. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. توني سنايدر ما كانش مرتاح ابدا وغير مقتنع ان حادث بالحجم اللي هو شافه ده، بحجم التلفيات والاضرار اللي حصل قدامه، ممكن ينتج عنه حالة وفاة، خصوصا لما بيقارنه بالحوادث اللي شافها كتير في حياته وكان بينتج عنها وفيات. فهو عارف شكل الحادث اللي ممكن ينتج عنه وفاة ممكن يكون عامل ازاي. وزي ما بيقول توني سنايدر، على العكس من ده تماما، انا شفت حوادث تانية اكبر من ده، الزجاج الامامي بيكون مكسور والناس ممكن تكون اندفعت في الزجاج او خرجت حتى من الزجاج الامامي، ولكن لما بوصل للمكان بشوفهم ما عندهمش اصابات كبيره وبيتكلموا معايا بشكل عادي جدا، بينما الحادث ده الزجاج ما تكسرش ويمكن بالكاد حصل فيه تصدع. وكان في نقطة تانية مهمة توني سنايدر انتبه لها، وهي حجم الدم وكمية الدم اللي موجودة جوه العربية، واللي هو شافها كبيرة نسبيا مقارنة بالإصابة اللي كانت موجودة عند دبرة والمفروض انها أدت لوفاتها. سنايدر بيقول حجم الدم كان أكبر من أي كمية دم شفتها في حادث تاني، وأنا شفت المئات من الحوادث. ولكن على الرغم من موضوعية كل النقاط اللي بيتكلم فيها سنايدر دي، إلا أن المحققين المحليين المسؤولين عن حركة المرور والحوادث ما كانوش مقتنعين وكانوا على خلاف مع كلامه. المحققين المحليين كان تقريرهم أن الحادث حادث عادي جدا، وكانوا موافقين رأي الطبيب الشرعي أن الوفاة كانت نتيجة حادث عرضي، ولم تعد هناك الكثير من الخيارات أمام توني سنايدر. وفي نفس الوقت عائلة دبرة لما عرفوا بعض التفاصيل عن الحادث اللي أودى بحياتها كانوا في حالة غضب من الشرطة. إيريك ابن دبرة كان بيقول إنه مش مقتنع أبدا إن أمه ما كانتش لابسة حزام الأمان، وبيقول إنها كانت دايما تراعي الحاجات اللي زي كده المتعلقة بالسلامة يعني، وكانت تنبه الجميع دايما إن هم يربطوا الحزام لما يركبوا العربية. إضافة إلى فكرة إن وجود عربية متعطلة واقفة على جانب الطريق كانت فكرة جدا مضايقاهم، وشايفين إنها تقصير من رجال الشرطة والقائمين على العناية بالأمن على الطريق. لكن توني سنايدر ما كانش مهتم او بفكرة ان في عربية متعطلة على جانب الطريق على قد اهتمامه بفكرة مهارة ستيف في القيادة وقدرته على المناورة، وبالتالي تفادي الاصطدام اللي حصل. وكان عنده قناعة ان في جوانب تانية مخفية من القصة اللي حكاها ستيف. توني سنايدر كان سأل ستيف عن كل الاحتمالات اللي ممكن تكون شتتت انتباهه اثناء القيادة. قال له انت كنت باصص في الموبايل، طيب هل انت كنت مهتم انك بتشوف محطة معينة في الراديو؟ طب في غزال او حيوان قام بقطع الطريق قدامك بشكل مفاجئ؟ حتى سأله لو كان شعر بدوار او نوع من الدوخة او نام او حتى اغمى عليه اثناء القيادة، وكانت الاجابة طول الوقت انه لا ما حصلش حاجة من الكلام ده. طيب لا وما حصلش اي حاجة من الكلام ده، ايه السبب اللي خلاك يا ستيف تخرج عن الطريق؟ رد ستيف كان غريب، قال مش عارف السبب اللي خلاه يخرج عن الطريق. ستيف كان أخبر المحققين إن هو ودبرة كانوا راجعين للبيت بعد ما خلصوا التسوق، وبناء على المعلومة دي بدأ سنايدر يراجع مقاطع الفيديو الخاصة بكاميرات الأمن في السوبر ماركت اللي كان فيه ستيف ودبرة. مقاطع الفيديو فعلا أظهرت ستيف ودبرة وهم جوه المتجر، ولكن كان في اختلاف مهم وخطير جدا. ستيف ودبرة مشوا من المتجر قبل ساعات عن الميعاد اللي قاله ستيف في أقواله مع الشرطة، وده كان بالتحديد الساعة 7:30 مساء، بينما توني سنايدر تلقى الإبلاغ عن الحادث الساعة 10 مساء، وده معناه ان في فجوة زمنية او وقت كبير مفقود، والوقت ده اللي مفروض ان ستيف كان سايق فيه عربيته لمسافة 25 او 30 كيلو متر فقط. وكان في ملحوظة تانية مهمة كمان، ان الحاجات اللي مفروض ستيف ودبرة اشتروها من السوبر ماركت ما كانتش موجودة في العربية وقت الحادث. وهنا ظهر السؤال المهم، يا ترى فين كان ستيف ودبرة ما بين الساعة 8:10 مساء؟ وفي تطور للتحقيقات اللي بيعملها توني سنايدر بنفسه في القضية، وصلته مكالمة من مجهول فيها معلومة خطيرة جدا، والمعلومة كانت باختصار ستيف هولرمان على علاقة غرامية بامرأة أخرى. المعلومة كانت لافتة جدا للانتباه، وأكدت ان في جوانب اخرى غير معلومة للمحققين. الغريبة ان الشرطة عرفت ان كل اصدقاء دبرة كانوا عارفين بحكاية العلاقة الغرامية الخاصة بستيف دي، وكان واضح ان دبرة كمان على دراية بالعلاقة دي. اصدقاء دبرة اكدوا للمحققين انها كانت ناوية تواجه ستيف بالمعلومات اللي هي تعرفها، ومع استمرار التحقيقات قدر المحققين يعرفوا هوية المرأة التانية اللي كان يعرفها ستيف. كانت بتشتغل في نفس المستشفى اللي ستيف بيعمل فيه كمشرف مختبر، ولما الشرطة اتكلمت معاها أقرت بوجود علاقة بينها وبين ستيف بشكل مباشر، وقالت ان العلاقة دي بقالها سنة تقريبا، وان هي وستيف اتقابلوا يوم الحادث وقعدوا مع بعض شوية في الكوخ الصيفي الخاص بستيف. الكوخ بتاع ستيف كان في منطقة اسمها البحيرة الخضراء، واللي كانت على بعد 3 كيلو متر تقريبا من موقع الحادث. ولما المحققين قاموا بتفتيش الكوخ وجدوا وفيه ما يدل فعلا على صدق الرواية اللي قالتها صديقة ستيف، ان هي وستيف قضوا فعلا بعض الوقت في الكوخ في يوم الحادث. لكن المعلومة الجديدة ان المحققين عرفوا ان ستيف وديبرا هم كمان كانوا في الكوخ قبل حادث السيارة، وده كان واضح لما شافوا الحاجات اللي اشتروها من السوبر ماركت في الليلة دي موجودة داخل الكوخ. وبناء على المستجدات دي قرر توني سنايدر انه يعيد فحص عربية ستيف مرة تانية بدقة اكبر، وكمان يعيد فحص مكان الحادث. حسب كلام ستيف هو كان سائق العربية زي ما قلنا على سرعة 60 ميل تقريبا في الساعة، واللي تعادل حوالي 95 كيلومتر في الساعة. وللتأكد من المعلومة دي قام توني سنايدر بالاستعانة بخبراء تصميم مخططات الحوادث، ومن المسلمات الفيزيائية انه اذا تم الاصطدام بعربية متوقفة فالمسافة اللي بتقطعها العربية المصدومة بعد الاصطدام بتقدر تعرف من خلالها السرعة اللي كانت ماشية بيها العربية اللي صدمتها. المعلومة دي معتمدة على قوانين الفيزياء اللي حطها إسحاق نيوتن، وبالتحديد ما يسمى بقانون حفظ الزخم، واللي هو بيقول ان الطاقة الحركية الكلية للأجسام المصطدمة لا تتغير قبل او بعد التصادم. اكيد كلنا في المدرسة عدت علينا القاعدة اللي بتقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. زي ما انتم شايفين في المشهد ده سرعة الكرة الاولى مساوية بالضبط لسرعة الكرة الاخيرة. الطاقة بتنتقل او الزخم بينتقل بنفس المقدار من الكرة اللي على اليمين الى الكرة اللي على الشمال. وبالعودة لمشهد الحادث بيدخل في الحسابات وزن العربيتين بالاضافة للاحتكاك اللي بيكون بين الاطارات والاسفلت. وزي ما بيقول خبير تصميم الحوادث بول سكوكلاند ان معامل الاحتكاك بين الاطارات والاسفلت هو اساس لتقييم مقدار الانزلاق في مكان الحادث. اضف الى ذلك مقدار زاوية التقارب بين الجسمين قبل التصادم وزوايا التباعد بينهم بعد التصادم. سكوكلاند استخدم معدات المسح علشان يقيس المسافة اللي اتحركتها السيارة بعد الاصطدام وكمان زوايا الاصطدام. وبعد كده سكوكلاند ادخل كل المعطيات دي في واحد من برامج الكمبيوتر علشان يحسب له كل العمليات الفيزيائية. وكانت النتيجة ان السرعة اللي كانت ماشية بيها عربية ستيف عند الاصطدام كانت ما بين 38 و42 ميل وليس 60 ميل زي ما هو كان قال. طيب والنتيجة دي والأرقام دي دلالتها ايه؟ دلالتها خطيرة جدا، معناها ان ستيف كان عنده الوقت الكافي لتفادي الاصطدام بالعربية المتوقفة. وزي ما بيقول توني سنايدر ان ستيف كان قال له او اعترف له ان هو شاف اضواء العربية الخلفية المتوقفة على جانب الطريق، واعترف له كمان بنفسه ان هو لم يقم بالضغط على الفرامل، وقال انه ما كانش عنده وقت علشان يعمل اي حاجة من الحاجات دي. وكان واضح من ده كله ان الحادث لم يقع بالطريقة اللي حكاها ستيف. وكان السؤال الاساسي هل يا ترى يوجد من الادلة داخل عربية ستيف ما يثبت ان اللي حصل ده كان جريمة قتل وليس مجرد حادث عادي؟ عائلة ديبرا ما كانوش مصدقين ان اللي حصل ممكن يكون جريمة قتل، ناهيك على انه ممكن يكون ستيف متورط فيها كمان. كيفن اخو ديبرا بيقول يعني ستيف مر عليه شهر من الحداد على وفاة زوجته واختي ديبرا، ودلوقتي المحققين كمان بيشتبهوا فيه انه ممكن يكون متورط في جريمة قتلها. توني سنايدر قصاد كل اللي بيحصل كان عنده تخوف كبير جدا ان ممكن يكون ستيف زي ما بيقولوا ارتكب الجريمة الكاملة. بيقول انا كنت في حالة ضيق وانزعاج شديد لدرجة ان انا ما كنتش بنام لعدة ليالي، وحتى لما جت مناسبة عيد الفصح وكان موجود في منزل ابوه وامه تقريبا ما كلش حاجة، وساعتها فكروا انه زعلان منهم او ان هو تعبان او في شيء منعه انه يكون على طبيعته. لكن الحقيقة وزي ما بيقول توني سنايدر انا كنت مهووس جدا بمحاولة الوصول الى حل وكشف الحقائق في القضية دي، وكل ما امشي في طريق ولاقيه بتقفل كان بيخليني اشعر الاستياء اكتر واكتر. كل ده خلى توني سنايدر يفكر انه يمشي في طريق جديد، والطريق ده كان من خلال الاستعانة بخبير وطبيب شرعي متخصص عنده خبرة كفاية علشان يعيد النظر في تشريح جثة ديبرا. طالما ان التشريح الاول قال ان الوفاة نتيجة حادث، طب ايه المانع ان انا اتأكد عن طريق طبيب تاني متخصص؟ وهنا تظهر معانا شخصية الدكتورة جانس اماتوزيو، واللي استعان بيها توني سنايدر علشان تعمل المهمة دي. دكتورة جانس بتقول انا لما شفت الصور الخاصة بالحادث وقارنتها مع صور الإصابات الناتجة عن الحادث كنت متأكدة إن في شيء هنا خفي حصل محتاجين نعرفه، وقلت إن القضية دي فعلا تستحق المزيد من التحقيقات والتحريات، خصوصا إنه كان في الكثير من الدماء داخل العربية. دكتور جانس طلبت إنها تفحص عربية ستيف بنفسها، والحقيقة إن دكتور جانس وهي بتفحص عربية ستيف عملت شيء غير اعتيادي بالمرة. دكتور جانس كانت شايفة إن تكوينها الجسماني مقارب بشكل كبير لديبرا، لذلك قررت تدخل العربية الملطخة بالدماء وتقعد مكان ديبرا بالظبط. دكتور جانس بتقول الموضوع كان مخيف بشكل ما، إني قاعدة في نفس المكان اللي كانت قاعدة فيه ديبرا قبل ما تموت بلحظات. أول شيء انتبهت له دكتورة جانس وهي قاعدة مكان ديبرا هو آثار الدم اللي كانت موجودة على الزجاج الأمامي للعربية واللي كانت تبدو وكأنها نمط لنسيج قماش. دكتور جانس بتقول إن الآثار كانت تبدو تقريبا بالظبط زي السترة أو الجاكيت اللي كانت لابساه ديبرا لما ماتت، والحقيقة إن المعلومة دي كانت بمثابة اكتشاف مهم جدا. زي ما بتقول دكتورة جانس، الطريقة الوحيدة اللي الدم ممكن يعمل فيها الشكل اللي هي شافته على الزجاج الأمامي العربية بالطريقة دي ملوش غير معنى واحد، إن ديبرا هولرمان كانت مصابة وبتنزف دم قبل الحادث. مش بتنزف دم بقدر بسيط، لا ده كانت بتنزف بغزارة أو بكثرة لدرجة إن شعرها وشها كان مغطى بالدماء، وكمان الجاكيت اللي كانت لابساه تشرب كمية كبيرة من الدم. كان في أدلة تانية بتدعم الفرضية اللي قالتها دكتورة جانس، إن ديبرا كانت مصابة قبل الحادث، والمرة دي كان من آثار الدم اللي موجودة على النافذة الخلفية ورا كرسي الراكب الأمامي. كان واضح إن آثار الدم مصدرها الراكب اللي قاعد فيه الكرسي الأمامي، لكن الأهم من كده النمط اللي كانت عليه شكل آثار الدم ده واللي كان على شكل حرف L باللغة الإنجليزية. ومرة تانية التفسير هيكون من خلال قوانين الفيزياء. عارف لما تكون راكب في عربية وفجأة العربية بتتوقف بشكل مفاجئ، بتلاقي جسمك بيندفع للأمام. نفس الحكاية حصلت مع آثار الدم اللي كانت موجودة على النافذة الخلفية للعربية الجيب الحمراء. خط الدم كان ماشي إلى أسفل بشكل مستقيم وفجأة اندفع للأمام، وده حصل إمتى؟ لما العربية توقفت بشكل مفاجئ، وبالتالي حصل نمط حرف الإل. وكان في آثار دم ديبرا في مكان مختلف تماما، مكان غريب انه ممكن يكون فيه آثار للدم. دم ديبرا كان موجود على الذراع اللي بيكون اسفل مقعد السائق واللي من خلاله بيحرك المقعد للامام وللخلف، والحقيقة ان مقعد السائق واللي كان قاعد عليه ستيف كان بالفعل راجع الى الخلف باكبر قدر ممكن ان المقعد يصل اليه، وكمان كان في انحناء في عجلة القيادة. والاغرب ان بصمة حذاء ستيف الملطخة بالدماء كانت موجودة على النافذة الجانبية للراكب. الأدلة دي أثبتت بما لا يدع مجال للشك إن ستيف أمسك بالذراع اللي موجود أسفل كرسي السائق بإيديه الملطخة بالدماء، دماء ديبرا، علشان يرجع الكرسي لورا بأقصى قدر ممكن، وبعدين أمسك بعجلة القيادة علشان يستعد للحادث. وبعد الحادث ستيف حاول يكسر النافذة اللي جنب ديبرا، قعد يخبط فيها برجليه، وده اللي ترك آثار الحذاء بتاعه على النافذة. توني سنايدر بيقول ان ستيف كان بيعمل كده عشان كان عاوز بعض الزجاج المكسور في المشهد اللي هو بيخرجه، ان اللي حصل ده حادث حقيقي، كان عاوز يكون متقن باكبر قدر ممكن، وده مش هيكون كامل الا لو كان فيه بعض الزجاج المتكسر او المكسور داخل العربية. وبعد كده دكتورة جانس وضعت الجزء الاخير في البازل او الجزء الاخير في الاحجية للغز الحادث اللي بيتعاملوا معاه، وهو اداة الجريمة، كيف قام ستيف بقتل زوجته ديبرا داخل العربية. تخيلوا ايه كانت اداة الجريمة. اداة الجريمة كان المقبض اللي بيستخدم لضبط المراية الجانبية اللي بتكون جنب الراكب. دكتورة جانس بتقول المقبض الخاص بتعديل المراية الجانبية من داخل العربية جنب الراكب كان مغطى مغطى بالدم والشعر البني الطويل. شكل المقبض كان متناسب مع الجروح والتمزقات اللي موجودة في فروة رأس دبرة، وكمان تسببت في الكسور اللي كانت في الجمجمة. كل ده أثبت أن ستيف قام بقتل دبرة عن طريق ضرب رأسها في المقبض الداخلي للمرآة ضربات قوية وعديدة متكررة وبشكل عنيف. وبعد كل المجهود الرائع ده، تمكن شرطي الدورية توني سنايدر أخيرا من تغيير تقرير الوفاة الخاص بدبرة. سبب الوفاة جريمة قتل وليس حادث عرضي. ومع تغيير التقرير تم القبض على ستيف هولرمان واتهامه بقتل زوجته دبرة. توني سنايدر بيقول ان ستيف كان متفاجئ وفي حالة صدمة، مش مصدق انه تم القبض عليه، وكان بيكلم توني ويقول له توني ايه اللي بيحصل. توني بيقول كان بيوجه لي الكلام كما لو كنا اصدقاء. وكان سيناريو الجريمة كالتالي: في يوم الحادث وزي ما قالت صديقة ستيف، كانوا قضوا مع بعض فترة ما بعد الظهر في الكوخ الصيفي الخاص بستيف. وفي نفس الليلة الساعة 7 مساء، ستيف ودبرة راحوا على الكوخ وكانوا معاهم المشتريات اللي اشتروها من السوبر ماركت. ويبدو ان دبرة اول لما دخلت للكوخ عرفت ان ستيف كان هنا مع صديقته. وحسب الادلة يبدو ان اشتعل نقاش حاد بين دبرة وزوجها ستيف. ولما دبرة رجعت العربية، ستيف راح وراها ومسك راسها وبدأ يضربها بعنف في مقبض المرآة الجانبية. الضربات دي من قوتها تسببت في كسور في الجمجمة وبالتالي إلى مقتل دبرة. بعد قتل دبرة، ستيف بدأ يفكر في طريقة علشان يغطي بيها على جريمته. ولما كان ماشي بعربيته شاف العربية اللي كانت متوقفة على جانب الطريق. ساعتها فكر في افتعال الحادث. رجع بالخلف بالعربية بتاعته على مسافة كافية من العربية المتوقفة، وكمان رجع المقعد بتاعه إلى الخلف بأكبر قدر ممكن. ربط حزام الأمان بتاعه، وطبعا حزام الأمان بتاع دبرة ما كانش مربوط، ومسك عجلة القيادة بقوة بإيديه الملطخة بالدم. وبعد كده ضغط على دواسة البنزين وانطلق بسرعة في اتجاه العربية المتوقفة. وحسب الحسابات الفيزيائية اللي اتكلمنا عنها، السرعة كانت 65 كيلومتر تقريبا في الساعة، وانطلق لمسافة 45 متر قبل أن يصطدم مباشرة بالجانب الخلفي الأيسر للعربية اللي كانت واقفة على جانب الطريق. ومع التصادم اندفع جسد دبرة للأمام واصطدم ذراعها بالجاكيت الملطخ بالدماء في الزجاج الأمامي للعربية، واللي كان دليل انها كانت بتنزف قبل الاصطدام. بعد الاصطدام ستيف حاول يكسر زجاج النافذة الجانبية لدبرة، ولكن احد الاشخاص واللي شاف الحادث كان توقف علشان يشوف اللي حصل ولو يقدر يساعد اي حد في الحادث، وده اللي خلى ستيف ما يقدرش يكمل تكسير النافذة. وفي المحاكمة اقر ستيف انه غير مذنب، لكنه في نفس الوقت اعترف انه ضرب دبرة اثناء جدالهم ونقاشهم مع بعض، وان هي لما اصيبت هو كان رايح واخدها على المستشفى في الوقت اللي حصل فيه الحادث. ولكن الكلام ده لم يكن مقنع للقاضي، وتمت ادانة ستيف هولرمان بجريمة قتل من الدرجة الثانية وحكم عليه بالسجن 30 سنة. وزي ما بتقول دكتورة جانس، في الحوادث اللي زي كده بتحتاج انك تنظر الى المشهد بشكل دقيق والفترة اطول، فهتكتشف ان المشهد والتفاصيل بتتكلم معك، وكلما دققت في التفاصيل كان هناك اجابات على كل الاسئلة. اخو دبرة بيقول انه الان توني سنايدر بالنسبة لنا هو بطل عائلتنا، وبيقول ان رجال شرطة دوريات الطرق السريعة مش من شغلهم ابدا التحقيق في الجرائم، لكن بيمارسوا شغلهم المعتاد زي ان هم يعطوا مخالفات او ما الى ذلك، مش من شغلهم ابدا ان هم ينخرطوا في اللي عمله توني سنايدر. توني سنايدر ما كانش عنده خبرة في التحقيقات ولا الطب الشرعي، ولكن راح لرؤسائه وألح عليهم وهم أعطوه الفرصة علشان يمشي ورا الحدس الداخلي اللي كان عنده ويكمل تحقيقاته. وبينهي كلامه يقول: توني سنايدر أعطى السلام لعائلتنا، أما توني سنايدر فهو رجع لممارسة مهام عمله المعتاد والتقليدي، شرطي دورية على الطريق السريع. والقضية دي كانت أول قضية وتجربة له مع الطب الشرعي، ومن عارف ربما لا تكون الأخيرة. توني سنايدر مع ابتسامة جميلة وارتياح انه قدر في النهاية يفك لغز القضية دي، بيقول: انا عارف ان انا ممكن ما اشوفش موقف شبيه زي كده في حياتي المهنية مرة تانية، ولكن لو حصل انا هكون جاهز. لو انتم معايا لغايه دلوقتي فانتم اكيد معجبين بتوني سنايدر وابتسامته الجميله. فياريت كمان ما تنسوش اخوكم الغلبان وتعملوا لايك للفيديو وشير لكل اصدقائكم واصحابكم اللي بيحبوا النوعيه دي من الفيديوهات. ولو حضرتك او حضرتك اول مره تشرفوني بزياره القناه ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.